لازلنا في الدرس الثاني وبالتحديد في عقيدة الفساد التام. وفي هرجع خطوتين للخلف وأضيف اقتباسين أغفلتهم المرة اللي فاتت فعايز أضيفهم في مكانهم، وبعدين أستأنف في الاقتباس أو الاثنين الفاضلين في نهاية الدرس، وبعدين أعتقد هناخد الوقت المتبقي كله في الأسئلة. أعتقد كده. طيب هفكركم بتشبيه كيركيجارد لعملية الكفارة، إن الإنسان كأنه بيختفي ورا شخص ضخم جدا بحيث إنه محدش يقدر يشوفه، فيبقى مختفي في المسيح الذي هو في داخله، يسكن في داخل الفرد، فالله الأب لا يرى إلا المسيح، وهنا يرى البر في المسيح، لكن الإنسان نفسه لا يرى لأنه سيظل أدبيا لا يرى، أدبيا سيظل غير بار، فالمبرر غير بار. وانا عدتها مرتين ثلاثة وبعيدها أكثر من مرة لأني أعتقد دي من أكثر الجمل والحقائق المغفلة أو غير واضحة في لاهوتنا، إن المبرر بنعتقد إني أنا لأني مبرر فأنا بار، هذا خطأ، المبرر ليس بارا ولن يكون بارا أبدا. فالاقتباس الأولاني لراعي أمريكي اسمه بول كارام بيقول: نحن نحسب أبرارا، نحسب أبرارا بسبب يسوع. أوكي؟ فنحن تحت غطائه نحسب. كلمة نحسب في حد ذاتها كلمة هامة جدا، نحسب أبرارا، نحن لسنا أبرار في ذواتنا، ولا يستطيع الإنسان أن يكون بار أبدا في ذاته، لكن يحسب باختبائه في المسيح، فنحسب أبرارا بسبب يسوع، فنحن تحت غطائه. مرة تانية الغطاء أو الكفارة، الغطاء covering. نكمل مع بول كرام: والبر المحتسب يعني أننا نحسب أبرارا بالرغم من أننا لسنا أبرارا بالفعل. واضحة كده؟ يعني ايه؟ هيشرح يعني ايه البر المحتسب. هامة جدا في اللاهوت، هامة جدا عقائديا، هامة جدا روحيا في علاقاتنا بالله، بل ربما فيصلية ومصيرية. عندما يظن الإنسان أنه بار في ذاته يسقط في علاقته بالله، لكنه يحتسب بارا. فهيشرح بول كرام ويقول: البر المحتسب في جوهره يعني أننا نحسب أبرارا بالرغم من أننا لسنا أبرارا بالفعل. واضحة؟ نحسب أبرارا بالرغم من أننا مش أبرار. لازال عايز يشرح أكتر فبيقول إنه ببساطة موقفنا القضائي أمام الرب، أنه ببساطة موقفنا القضائي أمام الرب، لأن هناك شخصا آخر دفع ديننا، فده الموقف القضائي، لأن هناك شخص آخر دفع ديننا ولم يحسب لنا أيا من الخطايا التي ارتكبناها. هذا لا يغير من كوننا مذنبين، هناك شخص آخر دفع ديننا. أذكركم أيضا باقتباس هنري، متى هنري عفوا، اقتباس متى هنري، وهو يقول: المسيح الحقيقي يقف أمام الله كل يوم. ماله؟ حاله إيه؟ حالة المؤمن الحقيقي وهو يقف أمام الله كل يوم، يقف فقط دافعا أو مقرا بأنه مذنب، pleads guilty، يقف دافعا ومقرا بأنه مذنب، ومن ثم يطلب الغفران في دم المسيح. فيقول جون ماك أرثر، ده الاقتباس الثاني، جون ماك أرثر لاهوتي معاصر، وراعي كنيسة أيضا في أمريكا. يقول المؤمنون الحقيقيون، المؤمنون الحقيقيون هي المسيح الحقيقي في كلمات متى هنري، المؤمنون الحقيقيون ينظرون إلى أنفسهم كخطاة. إذن علامة هامة من علامات الإيمان الحقيقي أن الشخص المؤمن إيمانا حقيقيا يرى نفسه مذنبا دائما، خاطئ دائما، ينظرون إلى أنفسهم كخطاة. فالمؤمن الذي لا يرى نفسه كمذنب وخاطئ ربما لا تنطبق عليه صفة المؤمن الحقيقي. المؤمنون الحقيقيون ينظرون إلى أنفسهم كخطاة، وهم يعرفون أنهم عاجزون. هم أنفسهم، هو المؤمن الحقيقي لم يتغير شيء في عجزه الأدبي أمام الله، لازال عاجزا ولا يستطيع أن يوفي أي من مطالب الله البار. فده يفكركم في أحد أسئلة الكورس اللي فات لما قلت أنه ربما هي دي خطة الله أن يأتي بنا إلى التحطم لكي يصل الإنسان ربما في هذا الوقت إلى أنه عاجز تماما عن توفية مطالب الله الأدبية، لأن هذا هو الوقت فقط الذي يستطيع الله أن يقيم علاقة مع الإنسان فيه. الوقت الوحيد الذي يستطيع الله أن يقيم علاقة مع الإنسان فيه حينما يشعر الإنسان ويتأكد من أنه عاجز تماما عن توفية مطالب الله. فلذلك مطالب الله مستحيلة التحقيق ولا يستطيع الإنسان أن يحققها بنفسه. أوكي. نكمل مع جون ماكآرثر. المؤمنون الحقيقيون ينظرون إلى أنفسهم كخطاة، وهم يعرفون أنهم عاجزون عن شراء رضا الله بأي شيء عندهم يقدمونه له. عاجزون عن شراء رضا الله، لا يستطيع المؤمن الحقيقي ولا غير المؤمن. الفرق أن المؤمن الحقيقي ينظر إلى نفسه هذه النظرة الصحيحة، المؤمن الحقيقي ينظر إلى نفسه هذه النظرة الصحيحة أنه عاجز ولا يستطيع أن يأتي بأي شيء يرضي الله. عاجزون عن شراء رضا الله بأي شيء عندهم ويقدمونه له. وطبعا نفتكر ناشد حنا لما قال أنه أقدس تقدماتنا يشربها اسم أيدينا، ملوثة باسم أيدينا. يقول جون ستوت وهو لاهوتي معاصر أيضا، كلنا خطاة، كلنا خطاة، كلنا دي تشمل كل البشر المؤمن وغير المؤمن، كلنا خطاة واقعين تحت غضب الله المقدس. المؤمن زي غير المؤمن، بدون غطاء المسيح المختبئ فيه غضب الله المقدس لا يوجد غيره أمام الإنسان. إن لم يوجد الشخص الضخم يغطي بينه وبين الله فلا يوجد غير غضب الله المقدس. كلنا خطاة واقعين تحت غضب الله المقدس، ولا نستحق إلا دينونته، ولا يوجد لدينا شيء نقدمه أو ندافع به عن أنفسنا أو نشتري به رضا السماء. لا يوجد شيء على الإطلاق نستطيع أن نقدمه أو ندافع به عن أنفسنا. لذلك متى هنري يقول أنه pleads guilty، يقف كل يوم مقرا ودافعا بمذنوبيته. لا شيء نقدمه أو نشتري به رضا السماء. أوكي، إذن توقفنا المحاضرة اللي فاتت عند أوزوالد تشامبرز وهو بيقول عندما يريد الله أن يريك بماذا تشبع الطبيعة البشرية بدون وجوده، بدون وجود الله، هيوريها لك في ذاتك، مش هيروح حتى بعيدة أبدا ولا في الآخرين، هيوريها لك في ذاتك أنت، ويوريهاني في ذاتي. وإذا أعطاني الله أو أعطاك الله كما يقول أوزوالد تشامبرز، لما أنت رؤية لما أنت عليه بمعزل عن نعمته، وبين قوسين بيقول هو مش هيعمل كده إلا لما يكون روحه عاملا فيك. وتوقفت عند الجملة الاعتراضية دي بين قوسين لأنها هامة جدا، أن الله مش هيسعى أنه يريك حقيقة ذاتك وطبيعتك وبالتالي ترى احتياجك إليه إلا لما يكون روحه عاملا فيك. فإذا روحه توقف عن العمل فيك أو انكمش أو أصبح محجم عن العمل فيك، فربما لا يعطيك الله هذه الرؤية أن ترى الطبيعة في داخلك شكلها إيه. فإذا كان روح الله عامل، خلوا بالكم لو روح الله عامل مش هيحصل إن إحنا هنبقى مزقطتين ومبتهجين وشايفين إن إحنا أحسن ناس على الأرض، ربما ده دلالة عكسية على الزيف. لكن لو روح الله عامل في داخلك هيحصل أنك ستحصل على رؤية عن ذاتك تعرف بها أنك تحمل في داخلك إمكانية أن تضاهي رداءة أسوأ مجرم ضبط في ذات الفعل. سترى الحقيقة وهي حقيقة محزنة، ولكنها في نفس الوقت هي التي تأتي بالإنسان منكسرا على ركبتيه وقارعا على صدره طالبا رحمة الله. فهنا العلاقة مع الله، لا يوجد علاقة مع الله فيها الإنسان يرفع رأسه في فخر، لا توجد. إذا كانوا علمونا كده فمعلمونا غلط. لا توجد علاقة بين الإنسان والله يرفع فيها الإنسان رأسه بفخر وزهو، لا يوجد. العلاقة الوحيدة بين الإنسان والله يرى فيها الإنسان حقيقته أمام الله، ولا توجد حقيقة أخرى للإنسان أمام الله غير أنه طبيعته ساقطة وفاسدة ويحمل في داخله إمكانية أن يضاهي رداءة أسوأ مجرم ضبط في ذات الفعل. هكذا هو الإنسان اللي هو أنا قبل أي شخص آخر. وبرهنت الطبيعة هذه كما قال أغسطينوس، وختمنا بأغسطينوس، أن تلك الطبيعة قد برهنت بأقوى برهان على فسادها إلى درجة أنها لا ترى تلوثها ولا تحس بوصمة عارها. الطبيعة برهنت على أنها فعلا فاسدة حقيقة، أعطت البرهان لكي يكون الله مبررا، لكي يكون الله مبررا متى حكم. الطبيعة الإنسانية هي اللي أعطت البرهان أنها وهي فاسدة تماما، من كثر فسادها أصبحت تظن في نفسها أنها غير فاسدة وأن ممكن يأتي منها شيء صالح، أنها ليست بهذا الفساد. لا يوجد برهان أمام الله على فساد الطبيعة أكثر من كده. أن الطبيعة البشرية تنظر إلى نفسها وتقول أيوة أنا فيها عيوب ونقصات بس مش للدرجة دي، مش زي ما بيقولوا، مش للدرجة دي. وبعدين بعد جيل واثنين وثلاثة نصل إلى أنها تنظر إلى نفسها وتقول ما يقال everywhere في كل مكان، أني I'm feeling good، وأن الهدف في الحياة أني أشعر بأني I'm okay، أني كويس. لا يوجد برهان أعلى من هذا على الجنوح والفساد الشديد، أننا لا نرى حقيقتنا. سي إس لويس هيشرحها بطريقته البليغة والعميقة. بيقول عندما يكون المرء آخذا في التحسن، لما يكون المرء فعلا آخذا في التحسن، هستعملها زي ما ترجمت رغم أنها لغويا ليست كافية للتعبير عما يريد أن يقوله سي إس لويس، لكن هقولها كما هي. عندما يكون المرء آخذا في التحسن يفهم أوضح فأوضح الشر الذي ما زال فيه، والعكس صحيح. ولكن عندما يكون المرء آخذا في التردي والتدهور يفهم رداءته أقل فأقل. واضحة؟ واضحة جدا، لا يمكن تكون أوضح من كده. الإنسان فعلا إذا كان يتحسن، بمعنى عشان نكون دقيقين لاهوتيا، أن روح الله يأخذ مساحة أكبر من حياته ويسيطر أكثر على حياته، نجد أن الإنسان يفهم الشر اللي جواه أكثر. يعني كأنه فيه هنا تناسب طردي، كل ما أبقى شايف نفسي شرير أكثر معناها أني أنمو في الإيمان والنعمة أكثر. تناسب عكسي انه كل ما ابتدي اتدهور ادبيا، مش بنتكلم سايكولوجيا خالص في الكورس ده للمره الرابعه اقولها، مش بنتكلم سايكولوجيا، نتكلم ادبيا امام الله فقط. الانسان ككائن ادبي روحي عاقل امام الله، عشان ما تخلطوش ما بين ده وما بين الانفيريوريتي وما بين اي حاجه علمناها في الكورس اللي فات، مش ده اللي بنتكلم عنه. عندما يكون الانسان اخذا في التردي، كل ما الانسان يبقى متردي في حمقه فساده وطينه فساده اكتر، كل ما احساسه برداءته يبقى اقل، يحس ان هو not that bad، مش وحش قوي كده. نفهم ان هذا الانسان يتردد حينما يرضى عن نفسه، حينما ينظر الى نفسه والى طبيعته البشريه ادبيا ويرى انه لا باس به. حلوه الكلمه دي، هي دي العباره. مش هنقول انه يرى نفسه انه صالح، لا، يرى فقط انه لا باس به. اليوم اللي اقف قصاد نفسي وارى ادبيا انني لا باس به، لا باس به ادبيا، لابد ان ادرك على الفور انه انا في مصيبه سوداء، لان معناها ان تدهوري ورداءتي كثيره جدا لدرجه وانهياري لدرجه اني لا ارى حقيقه ذاتي. معناها ان انا تاقلمت على الرداء. عارفين مثل الضفدع ذوات الدم البارد ولا الحار؟ بارد، مش كده؟ حد درسنا بيولوجي البارد، فجسمها بيتاقلم مع درجه الحراره. لو حطيتها في ميه سخنه مره واحده هتنط، لكن لو حطيتها في اناء فيه ميه عاديه وحطيت الميه دي على النار، فالميه بتسخن بالتدريج، جسمها يتاقلم بالتدريج، فما تشعرش بان الميه بتزداد سخونه. تسخن الميه اكتر، جسمها يتاقلم اكتر، فما تشعرش باللهيب لغايه ما تتسلق وهي حيه ولا تقفز. ليه؟ لان هناك تاقلم، والانسان في فساده يتاقلم على الفساد. عندما يكون المرء اخذا في التردي يقل فهمه لرداءته. فاليوم اللي تبقى راضي ادبيا عن نفسك مش سايكولوجيا، اليوم اللي تبقى راضي عن نفسك ادبيا، اعرف انك وضعك خطير جد، خطير ومخيف، لن يستطيع الإنسان أن يرضى عن نفسه أدبيا إلا إذا كان أعمى جدا لا يرى رداءته. نستأنف مع سي إس لويس: كلما تبين لنا أن حياتنا الدينية تجعلنا نشعر بأننا صالحون، وبين قوسين يقول وخلوا بالكم في المقام الأول أننا أصلح من شخص آخر سوانا، ده بالذات، يعني كأنه عايز يقول ده بالذات، لما يتبين لي بالذات اني انا احسن من وجدي او من شخص اخر، خلي بالك ده بالذات. كلما تبين لنا ان حياتنا الدينيه او حياتي الروحيه احسن من حياه شخص اخر، يقول سي اس لويس: اعتقد انه يمكننا ان نتيقن باننا قد خدعنا. اضحك علينا، لا من قبل الله طبعا، طبعا لا من قبل الله، امال مين اللي ضحك علينا؟ بل من قبل ابليس. مفيش اوضح من كده، سي اس لويس فيري ستريت. فالاختبار الحقيقي لكوننا في حضره الله، الاختبار الحقيقي، عايز تيست؟ كلنا بنتكلم عن ان اختبرنا حضور الله، مش كده؟ خلينا نحط نفسنا تحت هذا الاختبار الذي يقدمه سي اس لويس، من اعظم لاهوتيين القرن العشرين، يمكن كلنا نعرفه دلوقتي بسبب نارنيا، بس هو من اعظم لاهوتي القرن العشرين. الاختبار الحقيقي ايه يا لويس؟ عايز تقول لنا ايه؟ الاختبار الحقيقي لكوننا في حضره الله هو انك حاجه من الاثنين: اما ان تنسى امر نفسك كليا، يعني بما معناه انك تفقد الامل من نفسك، انسى ان في منك رجا، باللغه الدارجه انسى، أو أن ترى نفسك هباءة صغيرة قذرة. والأفضل طبعا أن تنسى أمر نفسك كليا، هكذا يقول سي إس لويس. الاختبار أنك في حضور الله، أنك تشعر أنه ما فيش فايدة، ليس سيكولوجيا، تكلم فقط أدبيا روحيا لاهوتيا. الاختبار الحقيقي، إذا كانت قدمت لنا اختبارات أخرى فأرجو أن تقارنوها بما يقدم من هؤلاء العمالقة. الاختبار الحقيقي لكوننا في محضر الله ونختبر حضور الله ولنا علاقة مع الله، هو أن أرى نفسي ذرة هباء، يعني نونسنس، حاجة تافهة نكرة. أن ترى نفسك وأن أرى نفسي ذاكرة لا شيء. لذلك نستطيع أن نرى دلالات على هذه الخبرة الحقيقية في حياة كل القديسين، زي بولس لما يرى أنه كل ما هو عليه وكل ما حققه وكل ما أنجزه وكل ما أتى ويأتي به تراش، جاربج، نفاية، زبالة، لا شيء. أكيد لا شيء. أنا إيه؟ لا شيء أمامك، هباء صغيرة قذرة. وأخيرا أختم هذا الدرس بجملة أخرى جميلة تفسر لنا لماذا لا نرى كثيرا عمل الله فينا وفي من حولنا من البشر. إذا كنا نرى عمل الله كثيرا فينا وفي من حولنا من البشر، طوبى لنا، نشكر الله. لكن ربما لا نرى هذا كثيرا بالمقياس بتاع سي إس لويس. مش بأي مقياس أخواني، مش بأي مقياس أخواني. يقول أوزوالد تشامبرز أن الله يختار أتباعه من أشخاص يعرفون فقرهم. الله يختار أتباعه من أشخاص يعرفون فقرهم، الأشخاص الذين يعرفون أنهم قادرون ويمتلكون ويستطيعون وعندهم ولديهم. على حسب أوزوالد تشامبرز الله لا يختارهم لاتباعه، لا يستطيع أن يختارهم لاتباعه إلا إذا أتوا إلى هذه النقطة، أن يروا أنفسهم على حقيقة. إنه لا يستطيع، أي الله بيكمل تشامبرز، أنه لا يستطيع أن يعمل شيئا لإنسان يعتقد في نفسه أنه نافع لله أو لك. الله لا يستطيع أن يعمل شيئا، لا يستطيع، زيرو، لا يستطيع أن يعمل شيئا لإنسان يعتقد في نفسه أنه نافع لله. وكأنه يقول أن الله يستطيع أن يعمل لك شيئا عندما تتأكد أنك بلا نفع ومفيش منك فائدة على الإطلاق أدبيا أمام الله. لا نفع لك أمام الله، لا نفع لي أمام الله. هنا الله يستطيع أن يعمل شيئا، هنا فقط. الأسبوع اللي فات نسيت أضيف suggested reading، القراءة المقترحة ملحق هذا الدرس عن الطبيعة والنعمة لتوما الكنجيسي. Right. فأرجو أن احنا لو أنا نسيت في أي وقت في ملحق في نهاية الدرس، وطبعا بتعرفه منين؟ بتعرفه وانت بتراجع الدرس في الكتاب. في رأيي أنك لازم تقرأ الملحق في نفس الوقت، يعني ما تنتظرش ما تخلص الدروس. ففي رأيي أنك تروح تقرأ الملحق عقب الدرس على طول، ما تحوشهمش وتقراهم لما الدروس تنتهي. أبتدي بالورقة اللي جات لي النهاردة على الإيميل، أسئلة اللي جات على الإيميل. أول سؤال، هل الله خطط لكي يكون كل هذا الدمار والخطية والموت؟ كيف؟ فنحن نؤمن أنه صالح وليس فيه شر، وكأنه افترض أن الإجابة نعم الله خطط، فإزاي؟ هناك فرق، لأن الإجابة لا طبعا مش نعم. هناك فرق ما بين خطط أي دبر وأنه سمح، وده مجرد تشبيه بسيط يحاول سكولرز يستعملون عشان يكلمونا إحنا العامة اللي أنا نفسي منهم، إنه في فرق بين السماح والمشيئة، ده تشبيه بسيط، الموضوع أكثر تعقيدا من ذلك. فالله لم يخطط للشر، يعني السكولرز لما تعرف علم اللاهوت يمكن مش هيستخدموا اللفظ الدارج ده سماح ومشيئة، استخدموا ألفاظ أصعب. لكن عشان يكلموا الشعب يشرحوا له بالطريقة دي، الله سمح بالدمار والخطية والموت، لكن هذه لم تكن مشيئته ولن تكون مشيئته، لم يخطط أو يدبر لها. اثنين، السؤال، هل مسؤولية عصيان وصية واحدة تكون السبب الرئيسي والمصدر لكل ما يعانيه البشر الآن؟ أليس هذا أكبر جدا من حجم الإنسان؟ شرحنا بتالي مرة فاتت، فأفترض أنها تكون واضحة، لكن أريد أن أكررها، أن ما حدث في هذا السقوط أو العصيان هو أن الإنسان أراد أن يستقل عن الله. ونعم، إرادة الإنسان في أن يكون كالله موجود بذاته، لا يوجد تحدي ووقاحة بشرية من المخلوق أكثر من هذا، هي تؤدي بالهلاك الأبدي فوريا. في اللحظة اللي صنع فيها الإنسان قرار أن يكون كالله، الحياة كلها تدمرت. ثلاثة، أليس يظهر هذا وكأنه دراما إلهية؟ برضو ده على افتراض أن الله خطط للقصة دي، فالله صاحب الدراما الإلهية دي التي قررها الله ونفذها الإنسان، كتب السيناريو السكريبت أو الصحية والممثلين بيمثلوه. بيكمل صاحب السؤال، أعني أن الله قرر وخطط وخلق وهذه هي النتيجة، والإنسان في نهاية المطاف يتحمل كل هذه الألام المضنية والشديدة والكثيرة على كل المستويات وكأنه ملوش ذنب. لو كان الله هو صاحب الدراما الإلهية وخطط، وهذا ما يسمى بالقدرية أو الجبرية، ده سيولوجي، ده لاهوت اسمه لاهوت الجبرية أو القدرية، غير موجود في المسيحية. فالله ما عملش سيناريو لابد أن ينفذه البشر. لو ده الإيمان المسيحي فطبعا هذه الدراما الإلهية سخيفة، وليس هذا هو الإله على الإطلاق. بيقول الشخص صاحب الأسئلة أن عندي هدف، أريد أن أرى الله صالحا ومحبا، وعمله بولد وأندرلاين، عندي هدف نوبل، نعم هدف نوبل وشريف، يعني أنا عايز أرى الله صالحا في وسط هذا الكم من الدمار للإنسانية. وهو ده السؤال، إزاي أرى الله صالحا؟ طبعا جزئيا هنتكلم عند مشكلة الألم، يعني الدمار والألم وكورس مشكلة الألم، بس تعليمي دلوقتي على العبارة دي، أريد أن أرى الله كذا، أريد أن أرى الله أيا كان، صالحا محبا عادلا، أنا عايز أشوف الله اللي هو كذا. أول تعليق، أن أرى الله اللي هو كذا ليست رؤية عقلية، لن أرى الله أو صلاحه أو محبته أو عدله رؤية عقلية، وإن اشترك فيها العقل، وبالتأكيد يشترك فيها العقل بالتأكيد، لكن أن أرى الله ليست رؤية عقلية بالدرجة الأولى. وبالأساس أن أرى الله هو إعلان روح الله بداخل الإنسان العامل فيه، مش أي إنسان، العامل في داخله، لو رؤية الله هي مجرد محض رؤية عقلية فاحنا عندنا عقول جبارة قالت للبشرية زي سارتر ويونج وديكارت، عندنا عقول فزة لم يقترب منها أو يضاهيها عقل بشري آخر، ولم يكفل لهم هذا العقل أن يروا الله. افتكروا كلمة باسكال أن للعقل أسبابه وللقلب أسبابه التي لا يفهمها العقل. رسالة جت على الإيميل هاخد جزء منها لأني عشان هي طويلة، فالجزء اللي فيه الشكر وإيجابيات المؤتمر والكورس مش محتاجين نقوله. ندخل في المشكلة على طول. المشكلة الكبيرة اللي عندي، هكذا تقول صاحبة الرسالة، المشكلة الكبيرة اللي عندي إنك اللي هو أنا رجعتنا في العهد القديم للإله الكلي الصلاح والقدرة والمعرفة كما هو في العهد الجديد كمان أكيد من قوسين لحقة تدركة نفسها وبس، وليس الكلي المحبة والقريب جدا والذي يتألم لألمنا ويريد أن يعطي التعزية والمنفذ لكل تجربة يسمح بها، فكانت النتيجة انهيار كثيرين جدا جدا. المشكلة انك بتعلم بطريقة انصاف الحقائق وكمان لا سوري، وممكن في الكورس العشر تاشر تكون ناوي تقول حاجة زي ان الرب قريب من جميع الذين يدعونه بصدق او يجرح ويعصب ويسحق ويده تشفيان. حتى دي لما قلتها بين قوسين كانت في كونتكست في سياق تهكمي وليس لاظهارها كحق كتابي. او الهنا ملجأنا وقوتنا ومعيننا في شدائدنا التي أصابتنا جدا، لذلك لا نخشى، أو الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما نقط سيجعل مع التجربة المنفذ لتستطيعوا أن تحتمل. مسؤولية رهيبة أن تعطي فقط نصف الحقائق وتؤجل النصف الآخر، فقد يكون الإنسان فقد وأعثر ولا يريد سماع المزيد، أو قد يضرب لا سوري يضرب بتجربة شديدة قبل سماع النصف الآخر ويظل في مخيلته الإله الذي يقوم ويصلح فقط. يا لها من نظرة مشوهة لله. لما قريت عن الهابي جوسبل إنجيل السعادة والهيومانيزم الإنسانية مذهب الإنساني مش الإنسانية سوري المذهب الإنساني، وشفت إزاي بيقدموا مسيحية مخشوشة لأنها بس بتركز على الفرح والقبول وثمار الروح ومحبة الله من غير ما تتكلم عن عدله ودينونته ومسؤولية الإنسان في جهاده والألم والضيق، حسيت بعدم الأمانة في تقديم الحق الكتابي. عشان بتركز على جزء والجزء التاني لا، عايز أطلب منك تتكلم في النص الثاني من الألم من فضلك، وهو التعزية والنعمة والإله القريب، حتى لو كان تعليق لختام مشكلة الألم قبل ما تسدل الستار على هذا الموضوع. من الأمانة أن أقول لك الإنبوت ده، ومن الأمانة أنك تفكر فيه وتنفذه لأن هذا هو النصف الآخر الحقيقة، وما ينفعش تستنى لحد ما يجي وقت وتقدمه بتفصيل أو تقول ما هو ده الكلام اللي مالي الكنايس والتعليم ومش محتاجين يسمعوه. لا، لازم بين قوسين لو كنت مقتنع بيه لازم تقوله قبل ما تجر الخط على مشكلة الألم. أما لو مش مقتنع بيه محتاج تقولي عشان ساعتها أحتاج إعادة تقييم لموقفي كمتعلم معك. أشكر صاحب أو صاحبة الرسالة وأدرك طبعا النية الصادقة وراءها. والحاجة الثانية أني أقول للأسف أعتذر، للأسف لن أستطيع أن أعطي إجابة كاملة كما أحب أو كما أود، لأنه إجابة كاملة يعني هناخد محاضرات وطبعا مش هعمل كده كالعادة، دايما بقول إجابة موجزة أو مختصرة، دي عادتي، لأني ما أحبش أسيب في أسئلة، ما أحبش أسيبها بلا أدريسنج، بدون ما أتناولها على الإطلاق، لكن أجيب إجابات كاملة دي نادرة، ما أعتقدش إنها بتنفع أصلا في الحياة. فتعليقي أسميه دايما، أحب أسميه تعليق، تعليقي هو كالآتي: إنه المحبة ليست خاصية مستقلة، بل هي إحدى معاني الصلاح. فالإله كلي الصلاح بتاع العهد القديم، وطبعا كما هو في العهد الجديد هكذا تقول. الصلاح يشتمل على أشياء من ضمنها المحبة. فالLove is goodness، المحبة هي صلاح. Love is goodness، يعني الشخص الصالح من ضمن معاني صلاحه أنه محب. فالمحبة ليست خاصية مستقلة، بل هي إحدى معاني الصلاح. فالإله كلي الصلاح ضمنيا محب، كلي الحب. فلو ما قدرناش نشوف المحبة في إعطاء هذا الآب فرصة ثانية للإنسان للخلاص، لو ما قدرناش نشوفها متضمنة في صلاحه بعد سقوط هذا الإنسان، وهذه هي النعمة أيضا، أنه بعد سقوط هذا الإنسان يجب أن يفنى، لكن الله أعطاه فرصة أخرى بسبب أنه كلي الصلاح، أي أنه ضمنيا يحب الإنسان. فالإنسان يستحق الموت، لكن بسبب النعمة والمحبة التي هي من ضمن خواص الصلاح سيعطى الإنسان فرصة أخرى. إذا ما قدرناش نشوف الحب love in this goodness، إذا ما قدرناش نشوف الحب في هذا الصلاح، فمش هنشوفها في حتة تانية. إذا ما قدرناش نشوف الحب، وهنا هنيجي للحتة الصعبة شوية اللي أنا قلتها في المؤتمر، إنه الآية بتاعت الذي يحب ابنه يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله، وقلت إن لابد الخبرات المشينة في الطفولة من البيرنت هتضع كاست، هتضع صبغة على استقبال الإنسان للمغزى اللي الوحي بيقوله وراء الرسالة دي. لازم تفهمه إن ده بيحصل، حتى كلمة الله الحية بيحدث هكذا. ففي التقويم والتصليح، أنا بحاول بقدر الإمكان ابتداء للوقت عشان ما أخذش وقت كتير، أستخدم المفردات اللي جت في الرسالة نفسها عشان يقدر صاحب الرسالة أو أي حد من اللي عنده نفس الفكرة يربطها، يربط اللي أنا بقوله ويجد شيء من الإجابة. فالتقويم والتصليح والصلاح وضعت صاحبة الرسالة، وكأن هذا شيء يختلف عن المحبة. طبعا احنا في المؤتمر قلنا إن هذه هي برهان المحبة. فإذا ما قدرناش نشوف في التقويم والإصلاح أو التصليح محبة، فمش هتشوفها في حتة تانية. أكرر هذه الجملة لأنها هامة، هامة جدا جدا في رأيي. إذا ما قدرناش نشوف في تقويم الأب وإصلاحه لابنه حب الذي يحبه يؤدبه، إذا ما قدرناش نشوف الحب كما تناولنا هذه المعضلة في المؤتمر، أن هذا الألم هو الحب، إذا ما قدرناش نشوفه مش هنشوفه في حتة تانية. أهم من ذلك اللي أنا قلته الأول، لو ما قدرناش نشوف الحب في إعطاء الأب فرصة أخرى بنعمة لا يستحقها الإنسان، فلن نرى الحب في مكان آخر. هذا هو عين الصلاح، أن الإنسان يجب أن يفنى، ولكن من إحسانات الله أنه لم يفنى. إلا إذا في احتمالية، كان ما يسميه أو تسميه صاحبة الرسالة محبة أو نعمة، المفردات اللي استخدمت هنا في الرسالة محبة أو نعمة، وبالتأكيد هناك كثيرون، يعني حتى لو مش الفصل هنا يعني بالتأكيد هو أو هي مش لوحده صاحب هذا التساؤل. الاحتمال الآخر اللي أحب أعلق عليه أنه قد يكون صاحب هذه الرسالة ما يسميه أنه محبة أو نعمة هو شيء آخر، بالتحديد شيء من اثنين، لكن شيء آخر غير ما أفهمه عن المحبة. قد يكون romantic love حب رومانسي، رومانتيكي ده الاحتمال الأول، أو قد يكون بحث خاطئ، والكلمة المحورية هي خاطئ مش البحث، ولا باقي الجملة، الكلمة المحورية هي خاطئ. قد يكون بحث خاطئ عن تسديد الاحتياج proximity قرب وتعلق attachment أو ارتباط مفقودين في الطفولة. فالقرب أحد المفردات اللي استخدمت في الرسالة، المحبة والنعمة أحد المفردات. قد يكون صاحبة الرسالة أو صاحب الرسالة يسمي هذا حب أو نعمة، لكنه يرى يحط الليبل ده على حاجة تاني خالص تسمى رومانتيك لاف، حب رومانسي، رومانتيك لاف. حب الرومانسي مش معناها روميو وجولييت بيحبوا بعض، لا طبعا ده يندرج تحت الحب الرومانسي، بس الحب الرومانسي أشياء أوسع من مجرد إنه العشيق والعشيقة يحبون بعضهم، لا. في سي اس لويس كتب كتاب ترجمته صعبة شوية اسمه فور لافز، موجود عربي وإنجليزي عندنا، فوق أربع أنواع الحب أو المحبة، منهم الرومانتيك لاف، أو أنه بحث عن قرب وتعلق كاحتياج proximity أو attachment مفقود في الطفولة، لكنه بحث خاطئ. يعني البحث حد ذاته مش قضية، مش خطأ، البحث الخاطئ. وطبعا إذا كان الافتراض ده احتمال من الاثنين، فبالتأكيد هذا سيعطي نظرة مشوهة عن الله، وليس ما أقدمه أنا. طبعا سأقول بكل وضوح، أنا شخصيا مشير سمير، هقول بكل وضوح 100% غير مقتنع بأن الحب الرومانسي الرومانتيك لاف هو محبة الله أو نعمة الله، هو شيء آخر خالص عن محبة الله ونعمة الله. قد يكون هذا يسوق له في الكنائس على أن الرومانتيك لاف هو محبة الله بمعناها الواسع، مش بس روميو وجولييت، الرومانتيك لاف. وبالتأكيد أنا لن أعلم بهذا لأني أرفضه 100%. في الاحتمال الثاني هقول أني مقتنع بأن البحث الصحيح، عشان كده قلت بحث خاطئ، الخاطئ هي الكلمة المحورية. في الاحتمال الثاني هقول أن البحث الصحيح عن تسديد احتياجات نفسية مفقودة في الله هو أمر مقبول من الله، هذه قناعتي، بسبب محبته وبسبب نعمته، بل هذا دليل على محبته ونعمته. إذن هناك بحث صحيح وهناك بحث خاطئ. من أهم الفروقات، لو عايزين نسأل إيه الفرق، طيب أعرف منين إذا كان بحثي عن تسديد احتياج أساسي مفقود بالبروكسيميتي قرب أو تعلق بحث صحيح أو بحث خاطئ، أهم الفروق ربما أن البحث الصحيح يضع الله فوق الاحتياج وليس العكس. أعتقد أني هكذا وضحت قناعتي دايركت مباشرة، قناعتي وضحتها دايركت، بالإضافة أو علاوة على أني بوضحها طبعا ضمنيا في تعليمي. وبالتأكيد أرجو السائل كمتعلم، طبعا أرجوه أن يقيم موقفه مني كمعلم، أرجوه بليز، أرجوك قيم موقفك مني كمعلم، بالتأكيد لابد أن تفعل هذا وإلا هتبقى مخطئ في حق نفسك وفي حق العملية التعليمية التي أرى أنها جادة جدا لو لم تقيم موقفك مني كمعلم. لا يستطيع الإنسان بذاته أن يأتي بأدنى ذرة من عمل صالح، لا يستطيع حتى أن يعطي أخاه كوب من الماء. طيب في العهد القديم قبل التبرير إزاي كان في ناس برا؟ أنا قلت في المؤتمر وأحب أقوله هنا كمان للي ما كانش في المؤتمر، أنه في ضلالة كبيرة اسمها أن العهد القديم حاجة والعهد الجديد حاجة. مين اللي هيقول لنا الموضوع ده أصحاب البحث بتاع ماركيون. أوكي؟ فدي بتظهر أصلاً كتير قوي في الباك جراوند، لأن إحنا يبدو أنها منتشرة وشائعة جداً في كنايسنا وعلمنا هكذا يبدو. فحكاية دايماً في العهد القديم في العهد الجديد، يعني أشكر صاحبة الرسالة السابقة أنها تدركت على طول الخطأ ده وقالت بين قوسين كما هو في العهد الجديد كمان. أكيد ما هو في العهد إله العهد القديم وهو إله العهد الجديد لا اختلاف، والإنسان في العهد القديم هو في العهد الجديد. طيب في العهد القديم قبل التبرير إزاي كان في ناس بره؟ لو كان ما فيش حد كويس غير بعمل من الله، إذن الله يجعل الناس الكويسين يعملوا الخير والناس الوحشين يعملوا الشر. فين العدل في كده؟ فين احترام الله لحرية الإنسان؟ بس كده لأخفهم. طبعا أنا قلت الثلاثة الأخير فيما قبلنا أني أقدم نظريات وأفكار للسكولرز وليس اختراعي أو من عندياتي، فلازم نتعلم كلنا هذا المسلك، أنه ما لا أقتنع به جيد جدا أنك لا تقتنع به وتذهب تبحث زي أهل بيريا وترى هل ما قيل هو ما صحيح يطابق الكتب أم لا يطابق الكتب. فلابد تقوم بالهومورك بتاعك أولا، مش بس مجرد حاجة في ذهني تعلمتها بطريقة فيك كده غامضة وراسخة وأنا في صغري ففضلت راسخة بس أنا مش عارف هي مستند على إيه أو جاية منين، زي حكاية إله العهد القديم غير إله العهد الجديد، أو العهد القديم ده مش بتاعنا بتاع اليهود مش بتاعنا إحنا المسلمين بتوع العهد الجديد. تعليقي ان الانسان فقد حريته الادبيه بالسقوط، وهو مش حاجه جديده، يعني ده قلته ما عنديش حاجه جديده، الانسان فقد حريته الادبيه بالسقوط، لم يعد حرا في ان يرفض الخطيه او يختارها حتى، هو مجبر على الاتيان بالخطيه لانه هو الخطيه، فهو ما عندوش حريه ان يرفض الخطيه. فلو لم يؤثر الله في الإنسان، لو لم يحتفظ الله بالروح القدس موجود على الأرض من بعد السقوط بطرق مباشرة وغير مباشرة، يؤثر يزق الحمار علشان يعاند بالعام، يؤثر بأي تأثير في كل الحياة، لانتهت قصة الحياة من أول سقوط آدم على طول. سحب الله، لو سحب الله هذا الوجود وهذا التأثير يبقى على طول بعد السقوط الجحيم ومفيش التدبير الخلاص ومفيش كل آلاف السنين دي. فالإنسان لم يعد يملك سوى أن يختار الخطية، صار فقط أسير وعبد للخطية. ولأن الله أراد للحياة البشرية أن تستمر، أراد للحياة البشرية أن تستمر ولا تنتهي عند هذا الحد، فجعل روحه تؤثر في البشرية أو تعمل في الحياة الساقطة، وترك للإنسان زي ما شفنا في درس النهاردة درس التالت القدرة على التجاوب مع هذا التأثير إذا اختار أن يتجاوب الإنسان بما تبقى له من إرادة حرة، لأن هناك متبقي له كالفن يقول له، لكن هناك إرادة حرة متبقية له يستطيع أن يتجاوب بها. نوح تجاوب يمكن من أول مرة، يونان تجاوب يمكن بعد رابع أو خمس مرة وبعد صراع مرير مع الله. فإزاي كان في ناس بره قبل في العهد القديم؟ ما فيش إنسان بره بذاته لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد ولا حتى في عهد النعمة، ما فيش إنسان بره. وأعتقد أن أنا قلتها كويس قوي في الثلاث الأخير السابق لهذا.
لكن سيدان على
أنه لم يفعل أو يأخذ أو بأدق تعبيرا لم يتجاوب، يأخذ الموقف الصحيح ولم يتجاوب مع الدعوة التي قدمت له، وهو لما وصل للوعي طبعا قبل الوعي وهو مش مسؤول تجاه السقوط الناتج عن خطية آدم، لكن هو لن يدان، الفرد لن يدان على خطية آدم. فالدينونة بتأتي لما أعي واعرف ان كل اللي انا بعلمه في الدروس دي واللي جاي لسه الرابع والخامس، وما اخدش الموقف الصحيح ان اتجاوب. ناتي للنص الثاني من سؤالك، ان الانسان بيعمل كل حاجه. الحقيقه الانسان لا، مش بيعمل كل حاجه، هو بيعمل حاجه واحده بس، ان يتجاوب. هو ما يقدرش يعمل اي شيء في الخلاص، بس ده هيظهر بعد الدرس السادس 6 و7 و8 و9 الاربعه الاخر. لكن مهما عمل ده هنشرحه بالتفصيل، هو مهما عمل ما يقدرش يعمل حاجه. هو زي ما ورث الخطيه هو يرث مجازا زي ما بتقولي الفداء دون ان يعمل في حاجه، بس ما يقدرش يكفر عن عجزه وسقوطه الاهلي، ما يقدرش. كل ما يستطيعه ان يتجاوب. وبعدين طبعا في تبعيات نشرحها في الثلاث اربع دروس الاخيره.